التامسين وواصل الطاعة بفتح السين ووصل بالإسكان هي وصف بمعنى بين كما تقول جلست وسط القوم بمعنى أنك جلست بين القوم فهي وصف مكان جلست وسط أي جلست بين القوم وبعض علماء اللغة يفرقون بين الوسط والوسط بالإسكان والفتح فيقولون فيما كان متفرق الأجزاء فحينئذ يكون السكون وما لم يكن متفرق الأجزاء فحينئذ تقول بفتح السين المتفرق الأجزاء بالسكون يعني الرأس تقول إيش ضربت وسط الرأس لأن الرأس لا يتجزأ الرأس لا يتجزأ تقول في بيتك في الغرفة التي تسكن فيها تقول جلست وسط الغرفة لكن لو أنك جلست وسط قوم وهؤلاء القوم لهم منازل مختلفة فحينئذ تقول جلست وسط القوم فما كان متصل الأجزاء فهو بالفتح وهنا في الحديث الذي معنا كما مر وهو حديث الجنازة حديث ثور بن جندب تقول ماتت وهي نفساء فقام صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها الأصل أن يقال وسطها لأنها غير متفرقة الأجزاء لأن جثتها جثة واحدة غير متفرقة وأما الشيء الذي يقبل التفرق فتقول وسط يقبل التفرق يقال وسط والذي لا يقبل التفرق لا يقبل التفرق تقول وسط تقول وسط فأنت في غرفتك تقول أنا جالس الآن لا يقبل التجزم لكن لو أنك جلست بين مجموعة الغرف ووجدت في وسطها فتقول جلست وسطا فهذا هو الفرق بين الوسط والسكون والفتح والله تعالى أعلم وفيه إثبات الصلاة على النفساء وقلنا هذا تقويم الإمام البخاري ومثله الحائض بنفي الفارق فالمرأة الحائض ماتت وصلى عليها والمرأة النفساء ماتت فأيضا وصلى عليها وأن السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة تبه قال عند عجيزة الميتة الحديث أين يقف الإمام في وسطها فلما يقف الإمام عند الوسط هو يستر عجيزتها طيب الميت يقف على يده لما تصلي عليه ينام على السرير مستلقيا على ظهره أم ينام على جنبه الأمر واسع والاستلقاء أحسن أمكن له يعني الميت لما ينزل ويوضع بين يديه الإمام أن يستلقى أن يستلقي وأن يكون على ظهره هذا أمكن له وأثبت من أن يكون على جنبه لأن الجنب يعني لعله يمين ولذا يقولون أما الإنسان ينزل الميت للحد فينبغي أن يضع ظهره في طرف القبر حتى لا يسقط حتى لا يمين يعني من أراد أن يحد الميت ونزل مع الميت فينبغي أن يضع ظهره في جوار القبر ومن السنة أن يكون اللحد على ما بينه أن يكون اللحد واللحد يكون فوق يعني حصة في حصة ويكون ظهر الميت في طرف القبر وأن يرتاح رأسه وأن يمكن من منامه كأنه نائم ويرتاح في نوم هذا الأمر في خلاف بين أهل العلم فبعض العلم يقول من السنة أن يقف عند صدر الإمام عند الصدر ذكر المنسى وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأعجبني غاية صنيع الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه شرح معاني الآثار في الأول صفحة 491 وبعد أن ساق الأدلة الواردة في مسألة ومنها حديث الباب قال نقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله يقوم من الرجل والمرأة بحذاء الصدر ثم قال عليه بذلك، قال الإمام ابن جعفر الطحاوي، قال عفوا الإمام ابن جعفر الطحاوي في شرح معنى الآثار، قال: والقول الأول أحب لما قد شده من الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الوسط على المرأة. طيب، وهل ثبت عنه أنه كان يقوم من الرجال؟ أين كان يقوم من الرجال؟ الثالث في يعني في السنة الصحيحة كما ثبت مثلا عند أبي داود وعند الترمذي من بالسند إلى أبي غالب الخياط، قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازتي فقام حيال رأسه، أي مقابل رأسه، ثم جاءوا بجنازة امرأة من قريش، فقال لأبا حمزة: صلي عليها. فقام حيال وسط السرير، وقف على الوسط مرأة، أما الرجل وقف على عند الرأس. فقال له العلاء بن زياد وهو تابعي، قال: هكذا رأيت يا أبا حمزة، يا أنس، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم قمت على المرأة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقمت على الرجل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على المرأة فوقفت في وسطها، وعلى الرجل فوقفت حيال رأسه؟ فقال أنس بن مالك: نعم. فلما فرغ قال رضي الله تعالى عنه: احفظوا هذه السنة التفريق بين الذكر والأنثى، والعبادات يعني لا يتلبس فيها التعليل، وإنما يكون فيها الاتباع، والله تعالى أعلم. طيب، المرأة الحامل كيف يصلى عليها؟ يصلى عليها لأنها امرأة واحدة، لأنها نفس واحدة، لكن إذا انفك هذا ما يسميه العلماء السابقين بالمتصل والمنفصل، المتصل له حكم والمنفصل له، مثل الجريمة والمرأة حامل، صدقة الفطر. كان عثمان يقول: لو أخرجت عن الجريمة لا حرج، بعد خليل بنزل، حتى لو أنه نزل قبل العيد أخرجت عنه قبل العيد لا حرج، لكن الواجب صدقة الفطر واحدة. فإذا انفصل فأصبحت صدقتان، أصبحت صدقة صدقتين، صدقة عن المرأة عن الأم، وصدقة عن الجنين، لكن ما دام أسفر رحمي قبل العيد فحينئذ الواجب صدقة واحدة. طب الجنين في البطن إذا فصل ومات الإثنان هذا له ماذا له؟ والجنين يقدم على الأم تكون وراءه إذا صلينا عليهما جميعا. فالمرأة الحامل وماتت وهي حامل يصلي على امرأة واحدة، ونقف وسطها ولا حرج في ذلك، ولا يلزم الإمام أن يخبر الناس بأننا نصلي على امرأة حامل، لا يلزم ذلك، وهذا أمر لم يعرف. طيب، لو جاء مجموعة من الناس أموات، وقد يعني الإمام قد يؤتى لمسجده أكثر جنازة، وهذا كثير في المسجد النبوي والمسجد الحرام، والناس تلتمس كثرة المصلين وفضيلة المكان، فيؤتى بمجموعة، كيف نصلي على الجنائز إن تعددت؟ الورع الذي كان عند الأقدمين كبير سيرين وغيرين سبحان الله كانوا يصلون بين صلاة الجنائز على الرجال وعلى النساء، فيصلون على الرجال صلاة واحدة وعلى النساء صلاة واحدة ولا يجمعون بينهم، يعني يصلون جنازة مرتين، مرة على الرجال ومرة على النساء، ورد في هذا الأثار، فذكر هذا ابن رشد في ذلك المجتهد ولم يعزموا به، قال ورد عن بعضهم، وبعضهم هو ابن سيرين رضي الله تعالى عنه. طيب، هل لنا أن نجمع؟ لنا أن نجمع. طيب، كيف نجمع؟ إن صلينا كيف نجمع؟ أولا، أهل العلم متفقون أن الإمام يتحرى ويعلم من أكثر الناس فضلا، والفضل في الحفظ القرآن وفي سبق الإسلام، هؤلاء الناس أيهما أفضل؟ جاء مجموعة من الأموات يتحرك يسمع أكثر الناس حفظاً القرآن أو فقهاً أو علماً أو أقدمهم هجرة يقربه منه ثم له الآن خيارين، خيار على الخط على يمين الميت يوضع الرجال، ثم في صف آخر يوضع النساء. وقال جماهير الفقهاء لما يقف الإمام عند رأس الرجل يكون واقفا وهو عند النساء عند وسطها، ما يكون عن المحاذاة، تكون المرأة متقدمة قليلا، فالإمام يقف عند رأس الميت ويكون منه ويكون قريبا منه ويقدم الأفضل صاحب الفضل منهم ويؤذيه ويكون قريبا منه، والصف الثاني كذلك، والنساء يفعل فيهن كما فعل بالرجال. المرأة ذات الديانة والخلق وحافظ القرآن والعدة ثبت تقدم من الإمام، وهكذا. ومنهم من قال يضع الإمام أمامه ويضع الرجال وراءه، يقدم الأفضل ويضع الرجال وراءه، وبعد الرجال يضع الصبيان، بعض الصبيان يضع النساء، فإما يضعهم في صف واحد على يمينه، وإما يضعهم على إثر بعضهم بعضا، ويقرب منه من كان يعني أحفظ بالقرآن ومن كان أكثر ديانة. فذكر مثلا ابن منذر في الأوسط الخامس 463 أنه يصلى على المرأة على حدة وعلى الرجل على حدة، قال فعل ذلك ابن مغفل، قال وهذا لا شك فيه. وجدت في مصنف عبد الرزاق برقم 6342 عن معمر عن الجوب عن ابن سيرين قال يصلي على كل واحد وحده، والمراد الرجال وحده والنساء وحده. وهذا يقع في تفصيل في مصنف ابن ابي شيبه الجزء السادس 2013 عن ابن سيرين انه قال في جنائز الرجال والنساء، عند ابن ابي شيبه في تفصيل انه قال عن ابن سيرين قال في جنائز الرجال والنساء قال نبئت ان ابا الاسود او الاسود الدؤلي قال ابن عامر تابعي الذي اخذ عن علي الذي وضع النحو رحمه الله تعالى قال نبئت أن أبا الأسود لما اختلفوا عليه صلى على هؤلاء ضربة وعلى هؤلاء ضربة، صلى على الرجال ضربة وعلى النساء ضربة، يعني فصل الرجال على النساء والأموات. بل يعني في قول عند المالكية لا يجمع بين الرجال ولا بين النساء، وصلى على كل واحد على حدة، رجال ثلاث أربع جنازات رجال، فيقول في المعنى يصلي على الأول والثاني والثالث والرابع كل على حدة، والمقدم الأحفظ والأفقه أو الأقدم هجرة الأقدم سنا. فالأمر في سعة ولله الحمد، إنما الأمر في سعة إلا تكاثر في الجنازات، تكاثر شديدا ووقع يعني في حرج في الجمع لا حرج فيه، وهذه الأمور كلها ولله الحمد منا مشروعة ونأخذها عن سلف الصالح. وقال بها الفقهاء لابن أبو عبد التبرؤ رحمه الله تعالى، الأمر إن شاء الله تعالى في هذا كله في يسر. نأتي الآن الباب الذي
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ركوب المصلي على الجنازة إلى الصلاة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ ليحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مروان عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مرورة فركبه حين انصرف من جنازة للأعداء ونحن نمشي حوله.
هذا الحديث أورده مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه من طريقين، وهذا الحديث من انفرادات الإمام مسلم فلا نفرده الإمام البخاري، إنما انفرده مسلم عن شيخ البخاري. هذا الإسناد الذي معنا إسناد خماسي وقواته جميعا على شيخ مسلم جميعا من اهل الكوفه. هذا الاسناد كله هو على يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري بلدي الامام مسلم، ما عدا ابو بكر بن شيبه العبسي كوفي، وكذلك وكيع بن الجراح كوفي، ومالك بن مغول البجلي كوفي، وسماك بن حرب بن اوس الزهري بن المغيره كوفي صدوق بالاسناد حسن، وكذلك جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه كوفي. قال: أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا، أي عرضي لا سراج عليه. ومفهوم الفرس الذي لا سراج فيه ولا يدرك شيء بين من يركبه وبين الفرس، لا يقدر عليه إلا من كان ماهرا على ركوب الفرس، فمن لم يكن ماهرا فليس كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ماهرا في ركوب الفرس، وذاك الزمان ركوب الفرس ذاك الزمان كركوب الدبابة للرجال، يعني الفرس ركوبه دلالة على أن صاحبه يعني مقاتل، وأن صاحبه شجاع، وأنه متمرس في فنون القتال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم ركب فرسا كذلك عري ليس له سراج، لما سمع صيحة في المدينة فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب الفرس وذهب، فلم يجد شيئا، صيحة غير مشاكل أمنية بجانب التعبير. وكانت المدينة ترى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى بنو سلمة أن يرحلوا للمنزل فقال لهم ماذا؟ زياركم تكتب آثار. في الرواية الصحيح قال: خشي أن تغرى المدينة، يعني مباغة المدينة يبارتهم ويقتلهم مرة واحدة، أنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من هذا. فالمدينة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أمنها، وأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أرسى قواعد الأمن. قواعد الأمن في أول حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم نزل المدينة، فأول قواعد الأمن قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام. الأمن يكون خوف من الله، وإطعام الطعام المجتمع الجائع غير آمن، بقي الناس جائعين فسنفقد الأمن. المجتمع الآمن هو المجتمع غير الجائع، لا يكون لا يلزم أن يكون عنده رغد لكن نكفي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الشعار أفشوا السلام، هذا تأسيس لقواعد الأمن في المجتمع. والأمن خوف من الله عز وجل، صلوا بالليل والناس نيام. فهذه القواعد من تأملها وجد الأمر. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بفرس. طيب أُتي بفرس، لازم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بفرس، وقد صرح من الجنازة أن الذي جاء به كان يركبه، فهل يجوز الركوب في تشييد الجنازة؟ لا حرج، والأدلة الشرعية تقضي بجواز الركوب، لكن هل يجوز حمل الميت على آلة أو على فرس أو في سيارة أو ما شابه؟ الأصل لا. تأمل معي التقويم: باب ركوب المصلي على الجنازة إلى انصرف. ركوب على الجنازة إلى انصرف، لا خلاف في جواز الركوب عند الانصراف من الجنازة، وإنما الخلاف في من اتبعها. وقد صح عند أحمد وأبي داود والترمذي، وصححه الترمذي والحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. الراكب أين يكون؟ خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها. فلا خلاف الرجول لا حرج، والذهاب لا حرج، لكن الميت ما عرف عن ميت انه ابتلى دابه. وكان الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الميت يشجع على الاكتاف، وهذا ادعى للناس ان يتعظ الناس لما يشجع الميت على الاكتاف. طب هل هذا يلزم اننا لا انه لا يجوز ان نضع الميت في الباص ولا في السياره؟ لا، ما نقولها. لكن اليوم موضوع الجنازه وركوب الجنازه وكثره المشاورين للجنازه بالسيارات والتجميد الذي يجري، هذا كله من اسباب عدم التاثر وعدم الفشول وعدم العظه بالمجد وبالجنازه. هذا من اسبابه. بل بعض الجنازات كانت كرخ انواع السيارات وسارها وكثرتها وما شابه. طب السياره اذا كان الميت لا نستطيع ان ندفنه الا في مكان بعيد، هل نركبه في البلد صحر؟ لكن هل هذا هو الاصل؟ ليس هذا هو الاصل. اذا دعت حاجه ودعت ضروره لا حرج. اما هل هذا هو الاصل؟ الاصل لا. الاصل الا يكون الامر كذلك. اذا اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا. هذا الفرس معرورا اي عري، فرس عري لا فراج ولا يوجد بين ظهر الفرس وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه. وهذه مساله الان مساله جديده. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار وهو معرورا؟ نعم. قلنا العلماء يستنبطون هل عرق الذي لا يؤكل لحمه كالحمار، طيب الفرس يؤكل لحمه؟ يؤكل لحمه. الفرس الجوال الراعي جوال الحل للفرس. وعرق الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر، ان كان لحمه يؤكل فعرقه مثله. طيب ان كان العرق ان كان الفرس حرام، بعض العلم الفرس حرام وهو قول مرجوح، او الحمار ركب الانسان الحمار والحمار لا يؤكل، فعرق تلك البلاد بلاد حاره، فهل عرقه عرق الحمار طاهر ولا ليس؟ طاهر وليس بنجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبه وهو لا سراج فيه، والحيوان وهو حي ليس بنجس. الحيوان العرق هو فرع عن الظهر، والظهر جزء من الحيوان، فالحيوان طاهر وبالتالي عرقه طاهر ولا حرج في ذلك. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مروع. العرب تقول عريت الفرس أي إذا ركبته عاريا ليس عليه شيء فهو معرورا. الرواية الثانية وهي عند علماء اللغة الأصح يقولون فرس عري، عري أصح من معرورا. حتى قال بعض أئمة اللغة هذه الصيغة لم تثبت إلا في عريت الفرس وأحدلويت الشيء، يعني استخدام نادر، أما الاستخدام الأكثر هو العري. والعري للحيوان هو بمعنى العريان للإنسان. ومن الخطأ أن تقول فرس عريان وأن تقول فلان عري. العري للدابة، والعريان في العربية تكون للإنسان. ففرس عري يساوي رجل عريان، فمن الخطأ أن تقول فرس عريان، من الخطأ أن تقول إنسان عري، من خطأ القلب. ومنهم من قال معرور بدل عروة وبدل عري، وهذه معرور ليست صحيحة في اللغة ولا وجه لها عند أئمة اللغة. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس مروة فركبه أهل النبي صلى الله عليه وسلم فركبه فرس مروة من الجنة حين انصرف من إنادته من الدحداح حين انصرف من تجهيز ابن الدحداح ودفنه وقبره وكان قد مات رضي الله تعالى عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة ونحن نمشي حوله ولما فيه في هذا الحديث مشهورية مشي الجماعة مع كبير الراتب ولا كراهية في حقه ولا في حقه أن يكون هو راتب والأتباع يكونون يمشون فهذا أمر لا حرج فيه وإذا هو الحرج هو الحرج في الكبر والعياذ بالله تعالى أن يكون إنسان راتب متكبر ومن حوله نسأل الله عز وجل لا حرمة لهم فهذا هو المكروه أما دون ذلك فهذا أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث مشروعية شهادة النبي صلى الله عليه وسلم جنائي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشهد الجنائي كما شهد جنائي ابن الدحداح وكان شربا يقول أبي الدحداح كما في الرواية الثانية نسمع الرواية الثانية
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ للمثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سمك بن حرب عن جابر بن سمرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عتق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح فقال شعبة لأبي الدحداح
هذا طريق ثاني للحديث ومراد الإمام مسلم من هذا الإسناد سياق شعبة لهذا الحديث عن سماك بن حرب فتابع شعبة من في الإسناد السابق تابع مالك تابع مالك ابن الولد فمالك بن الولد يروي عن سماك بن حرب وهنا يروي عن سماك بن حرب شعبة قلنا الإسناد السابق كله كهدون هذا الإسناد ما قبل سماك بن حرب محمد بن المثنى العنزي محمد بن بشار البصري الهدار وشيخهما محمد بن جعفر الهدار وحور الحجاج كلهم من أمل البصر فهذا الإسناد قبل سماك بن حرب كله بصريون وسماك فضا بعد كلهم من أهل الكوفة فهذا الإسناد مركب بين البصريين وبين الكوفيين يقول جابر بن سمرة في هذا الحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح بعد أن جهزه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فرس الجنازة ثم أتي بفرس عري أتي بفرس وهذا الفرس عري لا سراج له وليس مجلل بشيء حتى غير السراج لا يوجد شيء لا يوجد عليه شيء قال ثم أتي صلى الله عليه وسلم بفرس عري فعقله رجل فركبه فعقله فعقل الفرس والذي عقله رجل من أصحابه نبهه الذين خلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة ومعنى عقله رجل أي أمسكه وحبثه فالظاهر أن هذا الفرس كان فيه مهمة وكان فيه قوة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يركبه حتى جاء رجل فأوقفه وحبثه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من ركوبه بالحبس فحبث أحد واحد حضور من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الفرس وركبه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يتوقف به فجعل الفاعل فجعل من؟ فجعل الفرس يتوقف به، فجعل الفرس يتوقف برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوقف به يسب ويبدو ويتحرك. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبه وهو مجرد مركب النبي صلى الله عليه وسلم، بدا يبدو وبدا يسب وبدا يتحرك والنبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني بدا يقارب الخطه والنبي صلى الله عليه وسلم فوقه ويسرع يهرب فرس، بدا يتعجل يعني ازداد نشاطا بعد ان ركبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا بني الصفراء ونحن نتبعه، ونحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكب ونحن نمشي، ونسير خلفه ونجهل ان نجاريه في المشي. قال ونحن نتبعه، فهذا الاتباع كيف كان؟ قال يا بني الصفراء نسعى خلفه نجري ونهرول. النبي صلى الله عليه وسلم الفرس، والفرس بدا يتعجل ويرجو ويقول، فجعل يتوقف به ونحن نتبعه. فهذا الاتباع حتى يمكو حواليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونسعى خلفه. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يظلم اصحابه، ولكنه ما كان ياذن لاصحابه ان يتاخروا عنه ويخدمهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يتقدم عليهم، كان لا يتقدم عليهم. فقال جابر، فقال رجل من القوم، قال رجل من الحاضرين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عزق معلق او مدلى، ومن الاسير في النهايه يقول او مذلل، كم من عزق معلق او مذلل او مذلل في الجنه من تحتها. وقال شعبة لأبي الدحداح، فكان شعبة يسميه أبو الدحداح وليس ابن الدحداح. ونشرح هذا الحديث في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجيب على الأسئلة في درسنا إن شاء الله فجر.